بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
سورة الكهف.
جاءتك الدرة في وسط القلادة، وسط كتاب الله عز وجل.
سورة الكهف
تأتي بعد سورة الإسراء وقبل سورة مريم، وسورة الكهف بحسب ترتيب النزول نزلت بعد سورة الغاشية وقبل سورة الشورى.
سورة الكهف
هي من السور المكية التي نزلت جملة واحدة على الصحيح.
موضوعها الفتن.
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا.
فتنة الدين.
وذكر قصة أصحاب الكهف والعصمة منها اتباع الكتاب والصحبة الصالحة.
فتنة المال.
قصة صاحب الجنتين. العصمة منها أن يعرف حقيقة الدنيا.
فتنة العلم.
قصة موسى والخضر والعلاج التواضع.
فتنة الجاه والمنصب.
قصة ذي القرنين وعلاجها الإخلاص.
سورة الكهف ترسخ مبدأ الإيمان بالله تعالى.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
الإيمان ليس كلمة قال، وليس شعارا يرفع، وليس مجرد معرفة أو تصديق قلبي فحسب.
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها.
وثمرة السورة الإخلاص.
والإخلاص هو سرة القلوب، وهو سلعة المتقين وغنيمة المخبتين. فما صعد من الأرض إلى السماء أنفع من الإخلاص، وما نزل أنفع من التوفيق.
مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم، وبالتعاون مع شبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين، يصحبونكم في سلسلة دروس بعنوان مجالس في تدبر سورة الكهف للشيخ أيمن الشعبان حفظه الله. والآن مع المجلس الثالث.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا قد توقفنا بالأمس عند قول ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله، والله سبحانه وتعالى ما ذكر لفظ الشكر أو المدح، بل جاء بلفظ الحمد. وهنالك لأهل البلاغة فروق متعددة بين الحمد والمدح، نذكر منها ثلاثة على سبيل الاختصار. الأمر الأول أن الحمد للحي العاقل، أما المدح فقد تمدح جمادا، تثني على هذا البنيان أو تثني على هذه السيارة، فهذا يسمى مدحا. أما الحمد فلا يكون إلا للحي العاقل. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الحمد يلزم منه المحبة والتعظيم. لابد عندما نقول الحمد لله نستشعر محبتنا لله سبحانه وتعالى وتعظيمنا لله عز وجل بأنه مستحق لجميع المحامد. لابد أن نستشعر هذا الأمر، وإلا سيكون حمدنا من قبيل الترداد والكلام الذي لا أثر عملي عليه. فلابد أن نستشعر هذه الحقيقة، أن الحمد يلزم منه التعظيم والمحبة، أما المدح فلا يلزم منه ذلك. فقد تمدح إنسانا دون أن تحبه ودون أن تعظمه، هذا هو المدح. الفرق الثالث أن الحمد للذات والصفات والأفعال، لذلك استحق الله سبحانه وتعالى أن يحمد لذاته ولصفاته ولأفعاله. أما المدح فلا يكون إلا للصفات، فأنت تمدح صفة معينة بإنسان ولا تمدح أصل ما تكون منه هذا الإنسان. فهذه أبرز الفروق التي تدل على دقة وبلاغة كتاب الله عز وجل. فقال الحمد لله، وجاء بلفظ الجلالة اسم العلم الله، ولم يأتي باسم آخر، لم يقل الحمد للخالق أو للسميع أو للبصير، لأنه لو جاء باسم آخر لكان حمدا مقيدا، والله سبحانه وتعالى يستحق جميع المحامد. فقال الحمد لله، والحمد لله هو حمد مطلق لكل أنواع المحامد. فقال الحمد لله، ولم يقل أحمد الله أو نحمد الله أو حمدا لله. وهذه كلها ألفاظ قد نقولها، ولكن أدق وأبلغ لفظ هو الحمد لله. لماذا؟ لأنك لو قلنا نحن نحمد الله لكان حمدا مقيدا منا نحن لما يستحق الله سبحانه وتعالى، ولكن عندما تقول الحمد لله فهو حمد منا ومن كل المخلوقات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فالكل يحمد الله سبحانه وتعالى. فعندما تقول أنت الحمد لله فيشمل حمدك وحمد غيرك من المخلوقات، فهذا يكون أدق وأبلغ، لأنه لا يتوقف عند زمان أو فاعل. أما عندما تقول أحمد الله فيتوقف عند فاعل، أو عندما تقول حمدا لله يتوقف عند زمان. لذلك جاءت هذه الجملة اسمية ولم تأتي بفعلية، لأن الجملة الإسمية تفيد الثبوت والدوام والديمومة والاستمرار، أما الجملة الفعلية متعلقة بزمن معين. فلذلك الحمد لله أبلغ وأدق وأجمل وأروع، لذلك جاءت الحمد لله. فيقول ربنا في بداية هذه السورة الحمد لله الذي أنزل على عبده. هنا قيد مهم لحمد الله عز وجل، وهو إنزال نعمة القرآن. فعندما اقترن إنزال القرآن بحمد الله عز وجل ظهر لنا بأن إنزال القرآن من أعظم النعم، بل أعظم نعمة على المخلوقات هي نعمة إنزال القرآن، لأن فيه حياة لهم، وهو الروح، وهو الكتاب المبين، وهو الذكر، وهو الهادي، وهو الصراط المستقيم. فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. هذه المحامد كلها لأعظم ما نزل ولأعظم من نزل عليه، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هنا ناسب أن يقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده، ولم يقل أنزل على رسوله أو على نبيه أو على محمد عليه الصلاة والسلام. جاء بلفظ العبودية، وهذا اللفظ هو أعلى المقامات وأسمى الدرجات وأرفعها عند الله سبحانه وتعالى. لذلك لم يأتي الله سبحانه وتعالى بهذا اللفظ إلا في أعلى المقامات، كمقام التنزيل. قال الحمد لله الذي أنزل على عبده، ولم يأتي لفظ العبودية اللفظ المجرد، بل جاء به مضافا إلى الذات العلية ليفيد الاختصاص. قال الحمد لله الذي أنزل على عبده، وفي مقام التحدي قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وفي مقام الدعوة إلى الله، لأن هذه مقامات علية ومقامات شريفة. قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وكذلك في مقام الإسراء، هذه المعجزة المبهرة والرحلة العجيبة، قال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فهذه المقامات هي من أرفع وأعلى المقامات، لذلك ناسب أن يأتي بها لفظ العبودية لأنه أعلى المقامات. لذلك كلما تجرد الإنسان والمسلم من عبودية غير الله عز وجل ووحد الله سبحانه وتعالى بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، كلما استحق هذا اللفظ العبودية، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. لماذا؟ لأن هذا لم يتجرد بعبوديته لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا إله إلا الله. لا إله أي لا معبود، أي نفي كل المعبودات عن نفسك وعن ذاتك. لذلك تجد بعض الناس يعبد ذاته ويعبد ماله ويعبد مكانته ويعبد مركزه ويعبد وظيفته ويعبد أولاده ويعبد زوجته، العبادة التي هي تعني التعلق الزائد عن الحد، لأن كل شيء يتعلق به الإنسان فوق الحد الطبيعي يكون هذا الشيء طاغوتاً. إنا لما طغى الماء، أي لما تجاوز الماء الحد، وهذا هو مفهوم الطاغوت. لذلك فمن يكفر بالطاغوت قال ويؤمن بالله، فلابد أن نتجرد بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى حتى نحقق هذا المقام العظيم، مقام العبودية. لذلك أقرب ما يكون العبد إلى ربه متى؟ وهو ساجد، لأن في لحظة وحال السجود أدنى أو آخر مراحل التواضع. الإنسان أعلى شيء وأوجه شيء في جسده الجبهة، فعندما يسجد لله سبحانه وتعالى فهو يترجم حقيقة العبودية بهذا التواضع. فكلما ازداد الإنسان تواضعا لله سبحانه وتعالى ازداد رفعة ومكانة ومقاما عند الله سبحانه وتعالى. قال: الحمد لله الذي أنزل. طب لماذا قال أنزل ولم يقل نزل، مع أن في آيات أخرى قال: نزل عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. قال بعض علماء البيان والبلاغة قالوا: أنزل هنا المقصود بها الإنزال الأول المجمل، أي أنزل القرآن كله، لأن القرآن كما تعلمون نزل جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء ثم نزل مفرقا بحسب الأحداث. هنا الله سبحانه وتعالى يشير إلى الكتاب، إلى القرآن بمجمله، قال: الحمد لله الذي أنزل. وفي موضع آخر قال:
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
قال: ونزلناه تنزيلا. لماذا؟ لأنه مفرق منجم بحسب الأحداث. فهنا أنزل للإنزال المجمل الأول. قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الكتاب هو القرآن الذي هو كلام الله المعجز المنزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، المبتدئ بسورة الفاتحة والمنتهي بسورة الناس، الذي لا يخالطه ريب ولا يمازجه شك. هذا هو كلام الله الكتاب، والأل هنا للعهد، أي الكتاب المعهود المعروف المكتوب في الصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى. هذا هو الكتاب. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ثم ذكر وصفين مهمين للكتاب، قال: ولم يجعل له عوجا. وهنا الله سبحانه وتعالى نفى عن كلامه وعن القرآن أي عوج، لأن عوج هنا جاءت نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فسياقه دقيقة وألفاظه قويمة وأخباره صدق وأحكامه عدل. هذا معنى ولم يجعل له عوجا، أي عوج قد يتبادر إلى الذهن أو يتصور، سواء من حيث الألفاظ أو المعاني أو السياق أو القصص أو الأخبار أو الأحكام أو كل ما يتعلق بهذا الكتاب، ولم يجعل له عوجا. وهذا كقوله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال: لا ريب فيه، لا يوجد فيه أدنى شك. ولم يجعل له عوجا. طيب الأصل أن يقول السياق الطبيعي ولم يجعل فيه عوجا، لأن العوج يكون في الشيء، في ذات الشيء. لماذا قال ولم يجعل له عوجا؟ الآن لو قلنا أن البقرة ليس لها خرطوم والفيل ليس له قرنين، بمعنى أن البقرة خلقها الله سبحانه وتعالى ابتداء دون خرطوم، أي لم تكن بهيئة ثم كان لها خرطوم ثم خلقت بطريقة أخرى، لا، ابتداء خلقت دون هذا الأمر، لذلك ولم يجعل له عوجا أبلغ من قوله ولم يجعل فيه عوجا. لو قال ولم يجعل فيه عوجا أي قد يكون فيه ثم انتفى، ولكن عندما قال ولم يجعل له عوجا أي أن كتاب الله سبحانه وتعالى منذ أن نزل على محمد، بل منذ أن تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة كما يثبت ذلك أهل السنة والجماعة، لم يجعل له عوجا. وهذا عندما وصف الله سبحانه وتعالى حال ما يحصل يوم القيامة، قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا، قال لا ترى، قال فيها ولا لها، قال لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لماذا؟ لأن حال الجبال يوم القيامة قد تغير عن حالها الأول، فلذلك ناسب أن يقول لا ترى فيها عوجا لأن هذا الحال اختلف. لكن الآية التي بعدها قال لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعية، قال لا عوج إيش؟ قال لا عوج له، لأن الداعي الذي يدعوهم للحياة مرة أخرى وللبعث وللحساب هذا أول مرة، لأول مرة يحصل هذا الأمر، الأمر العظيم، ولذلك قال لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، هنا قال فيها وهنا قال له، فلذلك ناسب هنا أن يقول ولم يجعل له عوجا أي عوج. ثم بعد ذلك قال قيما، الوصف الثاني. الوصف الأول نفى عنه العوج وهذا يسمى التخلية، والوصف الآخر أثبت أنه قيم أي قائم ومهيمن على الكتب السابقة، أو أنه قائم بمصالح العباد وكل ما ينفعهم في معاشهم وفي تحقيق عبوديتهم وفيما يوصلهم إلى مرضات الله سبحانه وتعالى كلها في هذا الكتاب. ذاك هذا الكتاب هداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ونور وذكر وصراط مستقيم. فذاك قال قيما، وهنا إذا قلنا ولم يجعل له عوجا وجب الوقوف على هذه الكلمة، ولا يصح ولا يستقيم أن توصل عوجا بقيما لأنه سيحصل تناقض، ولا بد أن تقول ولم يجعل له عوجا قيما. فهنا النفي نفى عنه العوج أي عوج، وأثبت للقرآن أنه قيم أي مستقيم، بل مبالغة في الاستقامة، وهنا تخلية قبل التحلية، وهذا معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قال لا إله إلا الله تخلية وتحلية. وهذه فيها فائدة للمسلم أو لطالب العلم أو للداعية، أن يخلي قلبه أو يخلي من يدعوه من الشوائب ومن الأدران ومن الأمراض قبل أن يبدأ يجمل أو يحلي. لو إنسان استأجر بيتا أو اشترى منزلا لا يستقيم أن يبدأ يحلي ويؤثث والبيت فيه من الأتربة والأوساخ والأنقاض، لابد أن يخلي، أن ينظف، أن يطهر المكان. كذلك التربة التي لا تصلح للنبات لابد أن تحرث وتزال الحشرات والمؤثرات التي تؤثر على الزرع ثم تغرس الزرع. كذلك الداعية ينبغي أن ينقي ويغربل ويصفي قلوب الناس من الشرك ومن البدع ومن الانحرافات، ثم يدعوهم إلى ما يعينهم في دينهم ودنياهم. فهذا معنى التخلية. والتحلية قال قيمة لبيان أن هذا القرآن فيه كل ما يصلح العباد، قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة، فلذلك قال قيمة. وهذا مقتضى أنه قيم بأنه يصلح للعباد بما ينفعهم في دينهم وكذلك في كثير من الموارد في دنياهم. إذن هذه قاعدة مهمة، التخلية قبل التحلية. قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قال قيما لينذر. هنا جاء الحكمة والعلة والعبرة من إنزال هذا الكتاب، قال لينذر، والإنذار هو الإعلام مع التهديد والوعيد. قال فأنذرتكم نارا تلظى، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. هذا هو الإنذار، لذلك كل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذار. قد تعلم إنسان بشيء لكن دون تخويف ودون تهديد ودون وعيد.
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات.
هل الإنذار بالقرآن أم بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فهل هنا به ترجع على عبده أو على الكتاب؟ فإذا رجعت على عبده فالنبي عليه الصلاة والسلام منذر، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقد ترجع على الكتاب لأن الله قال لأنذركم به، أي بالقرآن ومن بلغ، فهي ترجع على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الكتاب. بأسا شديدا أي عذابا عظيما في نار جهنم عياذا بالله. إذن هذا الإنذار موجه للكافرين، لأن كما بينا السورة مكية وابتداء موجهة لدعوة الكافرين وتخويفهم من عذاب الله سبحانه وتعالى إذا لم يستجيبوا لهذا الكتاب. ثم قال وتبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. نقف بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.
ختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وإلى لقاء في مجلس آخر بإذن الله. تقبلوا تحيات إخوانكم في مركز عبد الله بن مسعود لتعليم القرآن الكريم، وشبكة وذكر للتواصل الاجتماعي بمملكة البحرين. هاتف رقم 34202152. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.